بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، وهو أقساما كثر. يتكلم المؤلف هنا بعد أن سبق الكلام عن الحديث الصحيح والحديث الحسن، يتكلم عن الحديث الضعيف. قال جمع من أهل العلم بارك الله فيكم، منهم الحافظ بن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. الحديث الضعيف كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، يعني مر معنا بارك الله فيكم في تعريف الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. طيب، إذا لم يتصل سنده فهو ضعيف، إذا ما كان راويه عدلا فهو خبر ضعيف، إذا ما كان راويه ضابطا فهو خبر ضعيف، إذا كان فيه شذوذ فهو خبر ضعيف، إذا كان فيه علة فهو خبر ضعيف، فهو خبر ضعيف. طيب، لنأخذ أمثلة بارك الله فيكم على الحديث الضعيف. في سنن الدارقطني قال الدارقطني: حدثنا محمد بن الحسن النقاش قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي والحسين بن إدريس قال: حدثنا خالد بن الهياج قال: حدثني أبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك. لكن هذا الخبر خبر ضعيف، لماذا؟ لأن فيه جعفر بن الزبير وهو متروك، فيه جعفر بن الزبير وهو متروك. إذن لماذا قلنا عن هذا الخبر أنه خبر ضعيف؟ لأنه قد اختل عندنا شرط بارك الله فيكم، وهو العدل الضابط، شرط العدل الضابط. ثم قال، يعني عندنا مثال آخر: روى النسائي في السنن الكبرى قال: أخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: حدثني عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. هذا الخبر إسناده ضعيف، لما؟ لأن فيه راو يقال له، جاء عندنا في الإسناد أبو عثمان، وهو راو مجهول. وهكذا إذا اختل في الحديث صفة من صفات القبول ينتقل إلى الحديث الضعيف، والحديث الضعيف طبعا على درجات. مر معنا أن من أنواع الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ينتقل من الضعيف إلى الحسن لغيره. وهناك حديث ضعيف بمعنى أنه لا يتقوى ولو كان له 100 طريق، لأن فيه ضعف شديد، لأن فيه ضعف شديد. ومن أقسام الحديث الضعيف: الموضوع، والمنكر، والشاذ، والمقلوب، والمضطرب، والمرسل، والمعضل، والمنقطع، وغير ذلك. هذه كلها من أقسام الحديث الضعيف، وليست كلها على درجة واحدة، ليست كلها على درجة واحدة في الضعف. يعني إخوان الأفاضل، لو أن طالبا رسب في الاختبار وكان معدله 49 من 100 والنجاح من 50، هذا رسب في هذا الاختبار، يعني هو طالب ضعيف. طيب، هل مثله مثل طالب آخر كانت علامته في الاختبار 5 من 100؟ لا يستويان. صحيح كل منهما لم ينجح في الاختبار، لكن هناك فرق بين طالب علامته 5 وبين طالب علامته 49، فلذلك يفرق بين هذه الصور وهذه الأمثلة. طيب، قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الآن إخوان الكرام، لا نتكلم عن درجة الحديث، وإنما نتكلم عن نوع الخبر الموجود بين يديك. لا نتكلم عن درجة الحديث، وإنما نتكلم عن نوع الخبر الموجود بين يديك. فلو قلت بأن هذا خبر مرفوع أو موقوف، هذا لا يعني أنه صحيح أو ضعيف، إنما نتكلم عن نوع هذا الخبر الموجود بين يديك، نوع هذا الخبر الموجود بين يديك. فالمؤلف يتكلم عن نوعين: النوع الأول سماه المرفوع، والنوع الثاني سماه المقطوع. فما هو الحديث المرفوع وما هو الحديث أو الخبر المقطوع؟ الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو بصر، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فإذا مر عليك مرفوعا أو هذا خبر مرفوع رفعه فلان، إذا ما معناه رفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا مر معك مصطلح هذا خبر مرفوع، إذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى لا بد أن تضبطه. فلا تأتي إلى خبر موقوف على صحابي وتقول هذا حديث مرفوع، لا، هذا خطأ ولا يقبل منك مثل هذا الأمر. المرفوع هو الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى، لا نتكلم عن درجة الحديث وإنما نتكلم عن نوع الحديث، وإنما نتكلم عن نوع الحديث. طيب، لنأخذ مثال على المرفوع القولي، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. هذا خبر مرفوع أو غير مرفوع؟ مرفوع، لأنك رفعته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي إلى هذا الخبر وتقول هذا خبر موقوف، لا، هذا الكلام لا يقبل منك، وإنما هو مرفوع، أي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، هل لابد أن يكون المرفوع فعليا من فعل من قوليا من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يستلزم ذلك، فربما يكون المرفوع فعليا. مثل ذلك، مثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فقد يقول لك قائل: هذا خبر مرفوع؟ تقول له: نعم. طيب، أين كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر؟ تقول له: المرفوع قد يكون قوليا أو فعليا، المرفوع قد يكون قوليا أو فعليا، وهنا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم، من أنواع الخبر المرفوع أن يكون المرفوع تقريريا، يعني شيء فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يكون شيء من فعل الصحابة، لكن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا فأقرهم ولم ينكر عليه. مثال ذلك، قال خالد الوليد رضي الله عنه وأرضاه في رواه البخاري ومسلم عن الضب قال: فاشتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا مرفوع أو موقوف؟ مرفوع. ما نوعه؟ مرفوع تقريري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وأقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا يدخل في المرفوع ما كان فيه صفة خلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر هيئة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر شكل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله مرفوع في ذكر صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل، يعني مثال ذلك، سئل البراء بن عازب: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. يعني كان وجهه مدورا بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم. مثال المرفوع الذي فيه صفة خلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسد الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. عندنا فائدة، هناك ألفاظ تدل على رفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم عن هذا، عن هذه الألفاظ: هذا مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو كان قول الصحابي، لكن مؤداه أنه كان في زمن النبوة وأقرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابي ما قال هذا الشيء من عنده، وإنما هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك، قال ابن مسعود: إن من السنة الغسل يوم الجمعة. هذا الكلام ابن مسعود عندما يقول السنة، يعني من عنده أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع. قول الصحابي، يعني القرينة الأولى قول الصحابي من السنة كذا، القرينة الثانية عندما يقول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، هذا مرفوع حكما، مرفوع حكما. لماذا لم نقل جزما أن الذي أمره هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون الذي أمره أبو بكر، قد يكون الذي أمره عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا له حكم الرفع. مثال ذلك، قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا مرفوع، لماذا؟ من الذي نهاها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا الحكم الثالث الذي له حكم الرفع، أو اللفظ الثالث أو القرينة الثالثة، قول الصحابي: أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا. من الذي أحل لهم هذا؟ من الذي حرم عليهم هذا؟ هذا مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحيتان والكبد والطحال. فهذا مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن خلصنا من المرفوع. إخوان الكرام، الكلام عن المرفوع واضح؟ أحد عنده سؤال عن المرفوع؟ هاي جماعة واضح؟ طيب، قال هنا: وما لتابع هو المقطوع. الآن تكلم عن المرفوع الذي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يتكلم عن نوع اسمه المقطوع. المقطوع ليس هو المنقطع، لا، المنقطع شيء آخر سيأتي معنا. المقطوع هو الذي أضيف إلى التابع، هو الذي أضيف إلى التابع. طيب، من هو التابع؟ من لقي الصحابي؟ التابعي من لقي الصحابي، قال هذا ابن حجر في نزهة النظر. طيب، المقطوع ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. طيب إخوان الكرام، لو عندنا خبر عن سعيد بن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر خبرا، سعيد المسيب تابعي، هل هذا مقطوع أو مرفوع؟ ها، مرة ثانية، سعيد المسيب تابعي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا مقطوع ولا مرفوع؟ مرفوع، لأن سعيد المسيب رفع هذا الخبر إلى من؟ إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. متى يكون مقطوعا؟ إذا قال سعيد المسيب: قلت كذا، فعلت كذا. واضح بارك الله فيكم؟ هذا يكون هنا مقطوعا، يكون هنا مقطوعا. مثال المقطوع بارك الله فيكم، مثال مشهور ومعروف عند الأغلب إن شاء الله، في مقدمة صحيح مسلم، قال محمد بن سيرين، محمد بن سيرين صحابي تابعي، قال: قال محمد بن سيرين: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا موقوف ولا مرفوع ولا مقطوع؟ مقطوع، لأنه من كلام محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين تابعي، محمد بن سيرين تابع. مثال آخر بارك الله فيكم، في كتاب مدارات الناس لابن أبي الدنيا عن أيوب السختياني قال: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلة، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. هذا مرفوع ولا مقطوع ولا موقوف؟ هذا مقطوع، لأن أيوب السختياني تابعي، وهذا من كلام أيوب السختياني. طيب، قد يقول قائل: طيب الآن يعني مقطوع وموقوف ومرفوع، يعني ما الثمرة من ذلك؟ ثمرة كبيرة جدا. عندما تقول مرفوع، أي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما تقول موقوف، فهذا من الموقوف على الصحابي. وعندما تقول مقطوع، موقوف على التابعي. هل الموقوف على التابعي مثل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يستويان قطعا، لا يستويان قطعا. فلذلك طالب العلم ينتبه لهذا الأمر. طيب، هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ تفضل. التابع موقوف على الصحابي، سيأتي معنا، لكن الناظم بارك الله فيك، لأنه نظم والنظم شعر، فالشعر يلزمه بعض الأشياء. واضح بارك الله فيك. يعني جيد، أنا أرجع على كلام أبو حميد، سيكون عندنا ثلاثة أقسام: مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف على الصحابي، مقطوع على التابع. واضح بارك الله فيكم. فاضبط هذه الأشياء الثلاثة. الموقوف سيأتي معنا في الدرس القادم أو الدروس القادمة بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ. أحسنت. هنا تأتي معنا مسألة، يعني هل يكون المقطوع له حكم الرفع؟ بعض أهل العلم يقول ليس له حكم الرفع، لكن هل هذا المرسل أو يعني المقطوع هذا ما يكون له حكم الرفع، هذا الأصل فيه، إلا لو أن التابعي يحكي أن هذا هو إجماع الصحابة، يعني هذه قرينة وعلامة ربما تشير أن هذا الشيء أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أن مقطوع التابعي موقوف عليه، ما ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان من صغار التابعين. واضح بارك الله فيك. تفضل. نقول هذه لا، لأنه ليس تابعين، لكن ماذا نقول؟ نقول آثار السلف، أخبار السلف، أقوال الأئمة، هكذا. بارك الله فيك، عرفت كيف؟ تفضل. جيد. بوسعيد يسأل سؤال يقول كيف نضبط البيقوني؟ بوسعيد قبل هذا لو عممنا السؤال، كيف نضبط مصطلح الحديث؟ أولا طبعا تدرس البيقونية وتكرر دراستها، يعني بمعنى رجل يقول أنا ما عرفت الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف، ولا أعرف الفرق بين الموقوف والمقطوع والمرفوع، لا تنتقل إلى كتاب آخر، حاول أنك تفهم مثل هذه الأشياء، لو ما فهمتها فهم كلي. ترى أخوان الكرام لا يشترط إذا درست كتابا أن تفهمه بنسبة 100%، هذا الأمر أخوان الأفاضل قد يكون شاق على عدد كبير من الناس، لكن شخص آخر يقول أنا استوعبت المسائل بنسبة 70-80-90%، أبرز هذه المسائل. واضح بارك الله فيه. فتنتقل إلى الكتاب الآخر، وذكرنا تذكرة ابن الملقب مع شرح السخاوي، وأيضا بارك الله فيك المرور على الأسانيد، مثلا واحد عنده قراءة في صحيح البخاري أو في الأدب المفرد البخاري، فيمر عليه إسناد يجد الشيخ الألباني يقول صحيح موقوفا، واضح بارك الله فيك، فهو الآن عارف أن هذا من فعل الصحابي، واضح بارك الله فيك، وتجد مثلا صحيح الإسناد هذا خبر معل، فالآن ستمر عليك بعض هذه الأشياء. وجد كتاب للشيخ العلامة عبد المحسن العباد بعنوان أنا ما يحظني الضبط 40 أو 50 حديثا من صحيح البخاري، وعنده كتاب آخر 40 أو 50 حديث من صحيح مسلم، يأتي إلى الإسناد من صحيح البخاري ويشرحها ويذكر فوائد ويطبق المسائل الحديثية، فهذا أمر مفيد جدا وكتب بلغة عصرية، يعني سهل للإنسان أن يستوعبها، وهذه الأمور تأتي مع مرور الأيام والليالي. أما عذرا بسعيد رجل تمر عليه هذه المسائل ثم يركن الكتاب في السيارة إلى بعد أسبوع أسبوعين ولا يراجعها قط، ما الذي سيستقر في الذهن؟ بارك الله فيك، واضح وسلمكم الله، لن يستقر في الذهن شيء، فالعلم يحتاج إلى كد وتعب. لكن إخوان الكرام آفتنا العجز والكسل، يعني إذا أردت أن تبحث عن شخص بليد ربما في الألف ربما تجد واحد، أغلب من يحضر الدروس والمحاضرات العلمية عندهم ذكاء، وربما كان فيهم ذكاء يفوق الشيخ الذي يلقي، هذا واقع ترى، لكن من يراجع؟ أنا ذكرت هذا الأمر وسأذكره مرة أخرى، كنت في دورة علمية أوصيت الحضور أن يأخذوا كتابا ويقرأوا، والدورة القادمة سألتهم من قرأ الكتاب الذي ذكرناه؟ لا أحد، لا أحد، هذا واقع سلمك الله. فكيف يضبط العلم؟ تجد الآن بعض من يريد يطلب العلم ما يقرأ، يعني من باب الفائدة فقط، البهائم كيف تسمن؟ بالعلف. طيب طالب العلم كيف ينمي معلوماته؟ بارك الله فيكم، بالقراءة والبحث والمراجعة وغيرها. صار حالنا أننا انشغلنا بماذا؟ المقاطع والطرف وغير ذلك من الأمور. متين العلم الآن من يتكلم عنه حقيقة أخوان الكرام؟ من يتكلم عن متين العلم في المجالس التي نغشاها؟ كلها قليلة. واضح سلمك الله. فهذه آفتنا، وإلى الله المشتكى والله المستعان. بعضهم يشتري الكتاب والكتاب في كيسه إلى أن يأتي المعرض القادم، ما كلف نفسا يخرج الكتاب من الكيس. طيب كيف يعني نفعل؟ لو وضعنا 1000 برنامج و1000 درس تأصيل، إذا الإنسان ما يريد يقرأ ولا يعني يحفظ أو غير ذلك، كيف سيطلب العلم؟ لا يمكن. شخص يقول بأنه لا يحفظ القرآن، يريد السيقظ في الصباح وهو قد حفظ القرآن، يمكن هذا؟ ما يمكن، ما يمكن هذا. لذلك عندما تسمع بعضهم حفظ القرآن، طريقة حفظ القرآن في كذا وكذا وغير ذلك، الخلاصة كرر فقط، هذه الخلاصة. يعني تسمع لك محاضرات ضبط القرآن وغيرها، هذه أمور طيبة، لكن خلاصتها ما هي؟ فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. أنا أحزن عندما تجد بعض من يطلب العلم يرسل لك حديث، ما درجة هذا الحديث؟ لا تكلم عن العامة، تبحث بنفسك الله يرضى عليك، مخطوط يعني هو سهل لهالدرجة، يعني واحد ما يريد يتعب أصابعه؟ لا يمكن هذا الأمر، هذا غير مقبول أبدا يعني. لكن الشكوى لله عز وجل. بعضهم يقول لي عندي مبلغ، كم زكاته؟ قلت اقسمها على 40. قال ممكن تحسبها لي؟ أقول لا، ليش أحسبها لك؟ الله يرضى عليك، لهالدرجة يعني ما تتعب أصابعك يعني؟ هذا غير مقبول بارك الله فيكم. وإلى الله المشتكى والله المستعان. طيب في سؤال آخر، يعني أحيانا تجد بعض طلبة العلم يكون في مقتبل يعني في أول الطريق، تجد والله عند بعضهم جلد وهمة، ثم تجد بعد ذلك ما شاء الله فتح الله عليه. كان يدرس معي أحد الأفاضل في الجامعة من أسرة ميسورة الحال جدا 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 في تلك الأيام، أتكلم ربما كانت سيارته أفخم من سيارة عميد الكلية. فأنا كنت أستغرب، أقول هو من دولة خليجية ليس من بلادنا، أقول هذا بيكمل يعني رفاهية وغيره وكذا ودراسة ربما تكون عسيرة يعني. سبحان الله العظيم، اجتهد وأتم حفظ القرآن الكريم كاملا، وواصل إلى أن انتهى من الدكتوراه، وله بعض الرسائل المطبوعة. الهمة العالية هذا أمر ينبغي على الإنسان أن يحرص على ذلك، والعمر يمضي. يعني إخواني الأفاضل، أنا أختم بهذا الأمر، في الأيام الماضية كنت في مجلس عزاء، يعني عزيت جماعة، فجاءني شاب سألته من؟ قال فلان الفلاني، سمى والده، والده من الأفاضل، والده قد بلغ تقريبا فوق 90 سنة، وهذا الشاب ممتع بشبابه، اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. لو كان يعلم هذا الشاب أنه بعد تقريبا 10 أيام سيتواصل الناس مع والده لعزائه هو، لعزاء الوالد في وفاة هذا الشاب، لما صدق، نام ولم يستيقظ. فطالب العلم إخوان الكرام يستعد ويقبل على العلم، ويعلم بأنه يؤجر على هذا، يؤجر أجر على هذا. الإنسان إذا تعلم وأقبل على العلم والمراجعة يؤجر على هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى، يرفع الجهل عن نفسه ويعلم غيره. لكن الشكوى لله والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.